بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. مهارات اكتشاف الصفات. الوحدة العاشرة، التعريف بأبرز القضايا الإنسانية. الجزء الأول، جمعية أصول. يستطيع المتدرب في نهاية الوحدة التدريبية أن 1. يمتلك مهارة التعريف بحقوق الإنسان في الإسلام على النحو الصحيح. 2. يقارن بين منطلقات حقوق الإنسان في الإسلام والفكر الغربي. 3. يستشعر أهمية التعريف بحقائق الإسلام الكبرى في جانبها الإنساني. العرض التدريبي: أولاً، الإسلام وأسئلة الوجود. إن أسئلة من قبيل: من أنا؟ ومن أين جئت؟ وماذا أفعل في هذا العالم؟ وإلى أين سأنتهي؟ تسمى بالأسئلة الوجودية أو الأسئلة الغائية أو الأسئلة الكبرى والمصيرية، وهي أسئلة شغلت الفكر الإنساني طول التاريخ. والسبب في ذلك أن هذه الهواجس ترتبط بالرغبة العميقة وبالحاجة الأصيلة من فطرة الإنسان في البحث عن إجابات لتلك الأسئلة، وتسمى الرؤى والنظريات التي تناقش هذه الأسئلة بعدة مسميات، من بينها مصطلح الرؤية الكونية، رؤية العالم، والنظرة إلى العالم، وفرضيات العالم والنظرة إلى العالم، وفرضيات العالم والنظرة الخارجية إلى العالم، والتخطيط التصوري والنظرة الكلية وغيرها. الأسئلة مرة أخرى: من أنا؟ ومن أين جئت؟ وماذا أفعل في هذا العالم؟ وإلى أين سأنتهي؟ يعتبر مفهوم رؤية العالم أو الرؤية الكونية من المفاهيم الحديثة والمعاصرة، التي لقيت اهتماما واسعا وعناية فائقة من البحث والدراسة والتأليف والتصنيف في مجال الفكر والفلسفة أو العلوم الاجتماعية والإنسانية أو الدراسات النقدية والأدبية أو الدورات التدريبية والتطويرية. خلاصة تعريفات مفهوم الرؤية الكونية: أنه مجموعة المفاهيم والتصورات الإدراكية التي تمكن الفرد من فهم الكون والحياة والإنسان والعلاقة القائمة بينهما، لكنها عند غير المسلم تفتقر إلى أهم ضوابط الإجابة المطلقة أو الإجابة الصحيحة، وهي الواقعية والثبات والقدرة على تقديم البرهان باستمرار على صحتها. ولعل أروع ما قيل في هذا الشأن هو قول الإمام الشاطبي: إن الله جعل للعقول في إدراكها حدا تنتهي إليه لا تتعداه، ولم يجعل لها سبيلا إلى الإدراك في كل مطلوب، ولو كانت كذلك لاستوت مع الباري تعالى في إدراك جميع ما كان وما يكون وما لا يكون. أسئلة الوجود في التصور الإسلامي التي تناقش قضايا وجودية وكلية مثل الخالق والمخلوق والمبدأ والمنتهى والدنيا والآخرة والموت والحياة والثواب والعقاب والعمل والجزاء والأنا والآخر، تحظى بإجابات وافية تختلف تماما عن إجابات مختلف الأنساق الفلسفية والمادية من حيث مصدريتها وواقعيتها وشمولها وتوازنها وإيجابياتها وفاعليتها وثباتها ودوامها. الرؤية الإسلامية للإنسان قائمة على الأصل في الطبيعة البشرية هو الخيرية، ثم يطرأ عليها التغيير بفعل الظرف الزماني والمكاني وما يتصل بهما من عوامل التربية والتنشئة والجهد الذاتي للإنسان في تزكية نفسه وتهذيبها. ولا تعارض هذه الفطرة الإرادة الإنسانية، بل هي دعوة لاختيار طريق الشكر أو الكفر إن شاء تبعها وإن شاء أعرض عنها. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. سورة الإنسان الآية 3. وذلك خلاف ما خلص إليه كل من هوبز وفرويد وغيرهما من الذين يرون أن طبيعة الإنسان مجبولة على الشر والإثم والخطيئة، هوبز وفرويد، وهو منطق يجاور العقيدة المسيحية التي ترد جبلة الشر في الإنسان إلى الخطيئة الأصلية، بما يحمل الإنسان عبء تخليص ذاته الآثمة خلقاً أو التمادي في غيها. وفي ظل هذا التضارب في الفرضيات العلمية والنظريات المفسرة لنشأة الكون وعدم وجود آيات وعدم وجود أي أدلة على إثبات صحة فرضيتها، يقدم الإسلام رواية كاملة عن نشأة الكون وبداية الخلق وبداية وجود الإنسان على الأرض، وهي رواية متماسكة يستمد المسلم من القرآن الكريم ومن السنة النبوية الرؤى والأفكار الأساسية التي تعرفه بنفسه وبما حوله وبمهمته في هذه الأرض، وكذلك تعرفه بمصيره بعد الموت وانتهاء هذه الحياة. سؤال: من أين جاء الإنسان؟ جاءت إجابته واضحة في القرآن الكريم والسنة النبوية، وقريبة من الفهم المنطقي والقانون العقلي لها، حيث تعرض القضية واضحة. إذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم من طين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وخلق منه حواء، وأنزلهما إلى الأرض، ومنهما تكاثر الخلق وازداد النسل بصورته الطبيعية بين الذكر والأنثى، وهذه بداية الخلق، وهي فكرة منطقية لا غبار عليها ولا يعترض عليها العقل البشري في شيء. لا يوجد أي رؤية للخلق قدمت تفصيلا بهذا الوضوح الوارد في مثل قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. المؤمنون، سورة المؤمنون، من الآية 12 إلى الآية 16. خلق الله الإنسان من جسد وعقل وروح، فكانت هذه مكوناته الأساسية التي تجعل منه كائنا غير الآخرين ومخلوقا مميزا كرمه الخالق وجعل خليفته في الأرض. قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. سورة البقرة الآية 30. وأي اختلال بين هذه المكونات تجعل الإنسان في حيرة وضياع وشقاء، وربما هذا الاختلال يؤدي بهذا الإنسان المكرم والمميز عن باقي المخلوقات إلى أن يهوى إلى أسفل السافلين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. سورة التين الآية 4 والـ5. إن وعي الداعية بهذه الحقيقة يجعله حاضر الذهن عند نقاشه ودعوته لمدعي نظريات الوجود والتطور ولمن يؤله الطبيعة من دون الله الخالق جل جلاله. الغاية من خلق الإنسان. خلق الله الإنسان لهدفين عظيمين، هما أولا العبادة لله تعالى. يقول سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الذاريات الآية 56. ثانيا عمارة الأرض، كما قال تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. هود الآية 61. ويؤكد الداعية على أن مفهوم العبادة في الإسلام في تعريف ابن تيمية له هو: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. يتوافق مع مفهوم الإيمان الذي يقول عنه الإمام البغوي وهو من أئمة أهل السنة: اتفق الصحابة والتابعون ومن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان، وقالوا إن الإيمان قول وعمل وعقيدة. فالعبادة والإيمان قول واعتقاد وعمل، فلا يكفي إيمان بلا عمل ولا عمل بلا إيمان، وكذلك لا يكفي قول بلا فعل. وهذه الثنائية بين الإيمان والعمل أو العمل الصالح في القرآن الكريم تكررت في أكثر من 70 آية. البعث والنشور. تمثل قضية البعث والنشور نهاية لحياة الإنسان، تمثل قضية البعث والنشور نهاية لحياة الإنسان في دنياه الفانية، وتؤسس لمبدأ الثواب والعقاب، وهو مبدأ أساسي في حياة الإنسان، ويستند المعرف بالإسلام خصوصا في محاورته مع الملحدين ومنكري البعث على التعريف بمآل العالم وإثبات وجود الآخرة وحسابها. فالإيمان بالآخرة يقتضي الإيمان بوجود الخالق سبحانه وتعالى، وبالتالي الإيمان ببقية أركان الإيمان. يتناول الداعية مسألة الثواب والعقاب بوصفها عاملا أساسيا في ضبط السلوك، ويقدمها بطريقة عقلانية رشيدة، مستعرضا آراء بقية الثقافات والأديان، والتي تنكر أو لا تشير أو تتحدث بإشارات غامضة خالية من الوضوح الذي تحدث به الإسلام عن مآل الناس إلى جنة أو نار. فإذا كانت الجنة دار الثواب وكانت النار دار العقاب مقيمتين بخاطر الإنسان المسلم لا تفارقانه، فإنه لا يكف عن الطلب ولا يكف عن الهرب، فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها. ثانيا، مظاهر القيم الإنسانية في أهم شعائر الإسلام. مظاهر القيم الإنسانية في أهم شعائر الإسلام. مرة أخرى، مظاهر القيم الإنسانية في أهم شعائر الإسلام. يقصد بمفهوم القيم الإنسانية مجموعة المبادئ والمثل والالتزامات الأخلاقية التي تبنى على ما يتوافق مع الطبيعة الإنسانية. وظهر هذا المصطلح في 70ات القرن 20، وظهرت معه مواثيق حقوق الإنسان الدولية. وبينما تحتفل الأمم المتحدة ببعض القيم الإنسانية مثل بر الوالدين أو احترام المسنين أو حقوق الإنسان، وخصصت لكل قيمة يوما ليحتفل بها الناس لكي تلفت أنظارهم لأهمية تلك القيمة الإنسانية، نجد أن الإسلام سبق الجميع في تقرير هذه القيم الإنسانية بشكل لافت ومكثف. الإسلام دين الإنسانية والمساواة والحرية، والقرآن الكريم كتاب للإنسان قبل المسلمين. إن كلمة الإنسان تكررت في القرآن 63 مرة، فضلا عن ذكره بألفاظ أخرى مثل بني آدم التي ذكرت 6 مرات، وكلمة الناس التي تكررت 241. فكلمة الإنسان 63 تكررت، وكلمة الناس 241، وكلمة بني آدم تكررت 6 مرات. وكلمة الناس كما قلنا التي تكررت 241 مرة في مكي القرآن ومدنية، في مكي القرآن ومدنية، وفي سورة العلق أول ما نزل من القرآن ذكرت كلمة الإنسان في 3 آيات منها. وهناك سورة في القرآن تحمل اسم الإنسان: إن كل دارس للإسلام في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يتبين له بجلاء أنه وجه عناية بالغة إلى الجانب الإنساني، وأعطاه مساحة رحبة من رقعة تعاليمه وتوجيهاته وتشريعاته. وإذا نظرت في الفقه الإسلامي وجدت العبادات لا تأخذ إلا نحو الربع أو الثلث من مجموعة والباقي يتعلق بأحوال الإنسان من أحوال شخصية ومعاملات وجنايات وعقوبات وغيرها. الزكاة من العبادات الأساسية وهي إنسانية في جوهرها، فهي تأخذ من الإنسان الغني لترد على الإنسان الفقير، هي للأول تزكية وتطهير وللثاني إغناء وتحرير. والصلاة عون للإنسان في معركة الحياة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، سورة البقرة الآية 153. والصوم تربية لإرادة الإنسان على الصبر في مواجهة المصاعب، وتربية لمشاعره على الإحساس بآلام غيره فيسعى إلى مواساته. ولهذا سمي النبي ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان شهر الصبر، والحج مؤتمر رباني إنساني دعا الله فيه عباده المؤمنين ليشهدوا منافع لهم. فشهود المنافع هنا يمثل الجانب الإنساني في أهداف الحج. وفوق ذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم يرفع إلى درجة العبادة كل عمل يؤديه المسلم يترتب عليه نفع مادي لإنسان أو سرور نفسي لإنسان. فقال صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. وسيأتي مزيد تفاصيل لأهم القيم الإنسانية وتجلية كيف حفظها الإسلام ونظمها. ثالثا، الإسلام وحقوق الإنسان. يعرض الداعي المعرف بقضايا حقوق الإنسان في الإسلام لحقيقة يجعلها قاعدة في الموقف التعريفي، هي أن الدين الإسلامي الذي كرم الإنسان وفضله على غيره من المخلوقات بحيث سخر جميع ما في الكون لخدمته وجعله الله خليفة له في الأرض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، سورة البقرة الآية 30. لا يمكن أن يكون قد قصر في إقرار حقوقه الأساسية ثم يشرع في بيان أن الإسلام دين الإنسان حقا يمتاز بنزعته الإنسانية الواضحة الثابتة الأصيلة في معتقداته وعباداته وتشريعاته وتوجيهاته. وإذا كان مصطلح حقوق الإنسان لم يرد حرفيا في القرآن الكريم فقد وردت كلمة حق بنفس المعنى، مثل قوله تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، الذاريات الآية 19. إذا كانت حركة حقوق الإنسان قد نشطت في عقاب الحرب العالمية الثانية وتوجت بإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر عام 1948 الصادر عن الأمم المتحدة، والذي أكد على المبادئ الثلاثة لحقوق الإنسان الحرية والمساواة والأخوة، ثم تتابعت الوثائق الدولية الخاصة بهذا الشأن، فإن الإسلام قد شرع هذه الحقوق منذ 14 قرنا من الزمان وأحاطها بضمانات كافية لحمايتها، وصاغ مجتمعه على أصول ومبادئ تمكن لهذه الحقوق وتدعمها. إضافة إلى السبق الزمني لحقوق الإنسان في الإسلام على غيره، فإن هذه الحقوق التي كفلها الإسلام للإنسان لم تتحقق عبر صراعات فكرية أو ثورات أو مطالبات كما هو الشأن في تاريخ حقوق الإنسان في النظم الديمقراطية وأسباب نشأتها كالحال في فرنسا وبريطانيا، وإنما تلقت مبادئها وأحكامها وحيا من عند الله سبحانه دون سابق حديث عنها أو تطلع من المخلوقين إليها أو كفاح في سبيلها. ويؤكد الداعية على أهم الفروقات والمميزات لحقوق الإنسان في الإسلام عن حقوقه في الفكر الغربي، والتي منها: واحد، مصدر هذه الحقوق مبني على أن السيادة والحاكمية لله سبحانه، قال تعالى إن الحكم إلا لله، يقص الحق وهو خير الفاصلين، سورة الأنعام الآية 57. وقال تعالى ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، الأنعام الآية 62. اثنان، الثبات فلا تتغير بتغير الزمان وتبدل الظروف والأحوال، ثالثا، الشمول وسمو الهدف، فحقوق الإنسان في الإسلام شملت الرجال والنساء والأطفال، كما شملت المسلمين وغير المسلمين في داخل دولة الإسلام وخارجها، لأن البر في الإسلام إنساني عالمي. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، سورة الممتحنة الآية 8. رابعا، انطلاقها من مقام الإحسان، أي من المقام الذي يكون فيه العبد تحت مخافة الله سبحانه، فيضمن حمايتها ورعايتها ويرعى وجودها وحرمتها. فهناك حساب للمرء عنها أمام الله في السر والعلن. خامسا، حقوق الإنسان في الإسلام لم تقف عند حدود التوصيات، وإنما ارتقى بها الإسلام إلى درجات أو إلى درجة الواجبات، فليست مجرد حقوق للإنسان، وإنما فرائض إلهية وتكاليف وواجبات شرعية. سادسا، التوازن بين الحقوق والواجبات. قال صلى الله عليه وسلم: أدوا الحق الذي عليكم، أدوا الحق الذي عليكم، واسألوا الله الذي لكم. سابعا، إنها واقعية ومرتبطة بالحياة وتتلمس حاجة الإنسان. نص قرائي حول أزمة المصطلحات. يحدث كثير من الإلباس والتلبيس المقصود أو غير المقصود على الناس وبين المتحاورين تجاه بعض المصطلحات الحادثة بسبب استعمالاتها المختلفة التي تحمل في بعضها معان صحيحة وفي استعمالات أخرى معان باطلة، مثل مصطلح التسامح والحرية أو المساواة أو حوار الأديان أو الأخوة الإنسانية أو المواطنة وغيرها. ونورد عددا من التنبيهات والأمثلة التفصيلية على منهجية تمحيص بعض المجملات في هذه الألفاظ إن هذه النقطة ستصادف حتما الداعية المعرف بالإسلام في مشواره الدعوي ومواقفه التعريفية. واحد، شيخ الإسلام ابن تيمية تكلم بدقة متناهية عن هذا المسلك ونتائجه، فقال: عمد الفلاسفة إلى ألفاظ مجملة مشتبهة تحتمل في لغات الأمم معاني متعددة، وصاروا يدخلون فيها من المعاني ما ليس هو المفهوم منها في لغات الأمم، ثم ركبوها وعظموا قولهم وهولوه في نفوس من لم يفهمه. ولا ريب أن فيه دقة وغموض أن فيه دقة وغموضا لما فيه من الألفاظ المشتركة والمعاني المشتبهة. فإذا دخل معهم الطالب وخاطبوه بما تنفر عنه فطرته فأخذ يعترض عليهم، قالوا له: أنت لا تفهم هذا وهذا لا يصلح لك، فيبقى ما في النفوس من الأنفة والحمية يحملها على أن تسلم تلك الأمور قبل تحقيقها عنده، وعلى ترك الاعتراض عليها خشية أن ينسبوه إلى نقص العلم والعقل. وقال ابن القيم: أصل بلاء أكثر الناس من جهة الألفاظ المجملة التي تشتمل على حق وباطل، فيطلقها من يريد حقها فينكرها من يريد باطلها، فيرد عليه من يريد حقها. وهذا باب إذا تأمله الذكي الفطن رأى منه عجائب، وخلصه من ورطات تورط فيها أكثر الطوائف. اثنان، ذكر الأستاذ عبد الله التل في كتابه جذور البلاء مترجما لكلام اليهود في بروتوكولاتهم ما نصه: كنا أول من اخترع كلمات الحرية والإخاء والمساواة التي أخذ العلماء يرددونها في كل مكان دون تفكير أو وعي، وهي كلمات جوفاء لم تلحظ الشعوب الجاهلة مدى الاختلاف بل التناقض الذي يشيع في مدلولها. إن شعار الحرية والمساواة والإخاء الذي أطلقناه قد جلب لنا أعوانا من جميع أنحاء الدنيا. وبغض النظر عن صحة البروتوكولات ونسبتها للماسونية اليهودية أو عدمها، فإنه من المهم للداعية تمييز الصحيح من الفاسد عند كل مصطلح، وهذا يكون بدراسة متأنية ووعية لكافة مدلولاتها مع استصحاب النشأة والملابسات التي نشأت فيها. ويلتزم عند الكلام على هذه المصطلحات بحس تحريرها والنظر في مراد القائل منها، لئلا ينكر الإنسان معنى صحيحا ولئلا يقر معنى باطلا. ثالثا، الفئات التي تتكلم عن هذه المصطلحات كثيرة، وهناك أهل الوسطية والاعتدال، وهناك المغالون الذين ينحون منح الغلو والإفراط، وهناك المفرطون الذين ينحون منح التسيب والتفريط، وهناك أصحاب الأجندات الفكرية أو السياسية المشبوهة والمتربصون في الماء العكر وغيرهم. رابعا، أمثلة تطبيقية. 1- مصطلح التسامح. التسامح عندما يستعمل بمعنى معاملة الناس بالأخلاق الحسنة والعفو والصفح وكف الأذى وعدم البغي والظلم والعدوان، فهذه معان صحيحة. لكن البعض يستخدم التسامح بمعان أخرى كمساواة بين الأديان وإلغاء خصوصية الدين الإسلامي الحنيف أو الدعوة للإلحاد أو التفسخ الأخلاقي أو الخروج على قوانين المجتمع. ب- مصطلح حرية الاعتقاد والدين. قد يستعمل مصطلح حرية الاعتقاد والدين بمعنى قد يستعمل مصطلح حرية الاعتقاد والدين بمعنى عدم إكراه الناس على الدين، وهو معنى قرآني صحيح. وقد يستعمل مصطلح حرية الاعتقاد والدين بمعنى آخر، وهو أن الله تعالى جعل الناس مخيرين فيما أمرهم به، إن شاءوا آمنوا وإن شاءوا لم يؤمنوا، وأنهم لا يثابون ولا يعاقبون في الآخرة على اختياراتهم، وهذا معنى باطل. فجميع الناس ملزمون باتباع أمر الله تعالى، وسيحاسبهم على ما اختاروا وما عملوا. وما الفائدة من أرسال الرسل وإنزال الكتب والحساب والجزاء إذا كان الناس مخيرين غير ملزمين باتباع أوامر الله تعالى؟ جيم، مصطلح الأخوة الإنسانية. قد يستعمل مصطلح الأخوة الإنسانية بمعنى أخوة النسب البعيد، وهو أن البشر جميعا أخوة من جهة أبيهم آدم، وهو قول بعض المفسرين لقوله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا الأعراف الآية 65 ونحوها من الآيات. ومفاد هذه الأخوة العامة التعامل بالأخلاق الحسنة وعدم اعتداء الناس بعضهم على بعض، والدعوة بالحكمة والنصح بالمعروف، وهذه معاني صحيحة. ولكن قد يستعمل مصطلح الأخوة الإنسانية أو الأخوة العالمية بمعنى باطل، وهو إلغاء الخصوصية الدينية لدين الإسلام ومساواته بباقي الأديان، والدعوة لذوبان وانصهار الهوية الدينية، أو إلغاء خصوصية العلاقة بين المسلمين، أو إلغاء المفاهيم الوطنية ونزع روح الولاء والانتماء للوطن وقيادته، والخروج عن عاداته وتقاليده وهويته الوطنية، ونحو ذلك من المعاني الباطلة. أساس حقوق الإنسان في الإسلام وبواعث تطبيقه من المسلم. يقول الدكتور وهبة الزحيلي حول أساس حقوق الإنسان بين الغرب والإسلام، برز اتجاهان فكريان في الدساتير والمواثيق العالمية لحقوق الإنسان في بيان أساس هذه الحقوق. الاتجاه الأول أن أساس حقوق الإنسان هو العدل، فيجب على الدولة توفيره للقضاء على ألوان الظلم والاستغلال والاستعباد. والاتجاه الثاني أن الأساس هو الحرية، فبغير الحرية لا يوجد عدل، وبالحرية يشعر الإنسان بوجوده، والعدل يتطلب المساواة، وفي ظلال الحرية يبرز السلام الذي يبني السلام والأمن الدوليين. وأما في الشريعة الإسلامية فأساس حقوق الإنسان هو تكريم الله تعالى للإنسان، لأن تكريم الإنسان تكريم للمجتمع ومنشأ كل الحقوق، صلاح الإنسان والمجتمع. وحقوق الإنسان في الإسلام ذات ارتباط وثيق بالدين والأخلاق والقيم العليا القائمة على الإيمان الحق بالله تعالى والمساءلة أمامه والخوف من عقابه، ومنشأ جميع الحقوق والحريات العامة وحقوق الإنسان من مبدأ الكرامة الإنسانية المقررة أصلا عاما للبشرية كافة. أعيد، وحقوق الإنسان في الإسلام ذات ارتباط وثيق بالدين والأخلاق والقيم العليا القائمة على الإيمان، الحق بالله تعالى والمساءلة أمامه والخوف من عقابه، ومنشأ جميع الحقوق والحريات العامة وحقوق الإنسان من مبدأ الكرامة الإنسانية المقررة أصلا عاما للبشرية كافة، ويتفرع عما سبق أن أهم بواعث النظرة المتسامحة التي تسود المسلمين في معاملة مخالفيهم يرجع إلى الأفكار والحقائق الناصعة التي غرسها الإسلام في عقول المسلمين وقلوبهم، وأهمها 1. اعتقاد كل مسلم بكرامة الإنسان أيا كان دينه أو جنسه أو لونه، وهذه الكرامة المقررة توجب لكل إنسان حق الاحترام والرعاية. 2. حق الاحترام والرعاية. 2. أو ثانيا اعتقاد المسلم أن اختلاف الناس في الدين واقع بمشيئة الله تعالى الذي منح هذا النوع من خلقه الحرية والاختيار فيما يفعل ويدع، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، سورة الكهف الآية 29. إن المسلم ليس مكلفا أن يحاسب الكافرين على كفرهم أو يعاقب الضالين على ضلالهم، فهذا ليس إليه وليس موعده هذه الدنيا، إنما حسابهم إلى الله في يوم الحساب، وجزاؤهم متروك إليه سبحانه في يوم الدين. قال تعالى: الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون، الحج الآية 69. ثالثا إيمان المسلم بأن الله يأمر بالعدل ويحب القسط ويدعو إلى مكارم الأخلاق ولو مع المشركين، ويكره الظلم ويعاقب الظالمين ولو كان الظلم من مسلم لكافر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، سورة المائدة الآية 8. وقال صلى الله عليه وسلم: دعوة المظلوم وإن كان كافرا ليس دونها حجاب. مظاهر التكريم الإلهي للإنسان: 1. أكرم الله الإنسان بالخلق والإيجاد من العدم، وجعل إخراجه من العدم إخراج تشريف وتكريم، حيث كلفه بمهمة عمارة الأرض، واتضح هذا التكريم الإلهي من خلال أمر الله للملائكة بالسجود له. 2. سخر الله للإنسان ما في الأرض وطوع له المراكب ويسر له أمر المأكل والمشرب وسائر الطيبات والمستلذات. 3. جعله الله سيد المخلوقات بما أودع فيه من الخصائص وبما حباه من المزايا حتى أصبح مهيئا لاستقبال خطاب التكليف. 4. خلقه على الفطرة السليمة وهي الإحساس الروحي المركب في تكوينه، والذي من شأنه أن يقوده إلى توحيد الله وعبادته، وفي سبيل الحرص على ثبات هذه الفطرة من الزلل أو الضلال، فقد أيد الله البشرية بالرسل والأنبياء وأنزل معهم الكتب الإلهية ليبينوا للناس طرائق العبادة وسبل النجاة. 5. أكرم الله سبحانه الإنسان بالعقل وجعله مناط التكليف، فلا تكليف ولا مساءلة لمن فقد عقله، ومن تمام عدله سبحانه أنه إذا أخذ ما وهب أسقط ما أوجب، حالة تدريبية: الكاريزما الدعوية. محمد علي كلاي ليس بطلا في رياضة الملاكمة فحسب، بغض النظر عن حكمها الشرعي والتي فاز بها ببطولة العالم 3 مرات ولقب برياضي القرن، بقدر ما هو صاحب إنجاز عالمي في الدعوة إلى الإسلام. ولد محمد علي كلاي في 17 يناير 1942 بمدينة لوفيل في ولاية كنتاكي الأمريكية، ولكنه اعتنق الإسلام عام 1964 وهو شاب في أوائل العشرينات، وبين اشتعال هتافات المعجبين وسماع دوي تصفيقهم الحار، وفي أثناء التفافهم حول حلبة الملاكمة وسط بريق فلاشات الآلات التصوير، وقف محمد علي كلاي ليعلن أمام ملايين المشاهدين المحبين له إسلامه مرددا: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأعلن تغيير اسمه من كاسيوس مارسيلوس كلاي إلى محمد علي كلاي وقال محمد علي كلاي وقت إشهاره لإسلامه إنها المرة الأولى التي أسمع فيها أن الله واحد، فهزني ذلك، وأن النبي محمد هو آخر الأنبياء، وأن عيسى عليه السلام هو نبي من أنبياء الله، والقرآن هو الوحي الكامل الذي حافظ على ذاته. كل ذلك كان جديدا بالنسبة لي وقد ترك أثرا رائعا. وبعد إسلامي وجدت السلام الإنساني والحقيقة، وقد تعلمت الصلاة والصوم والصلة بالله، وصرت أدعو إلى دين الله والإسلام الحنيف. قال في تصريح مثير: كشف النقاب عنه مؤخرا بفضل الله سبحانه، أسلم على يدي أكثر من مليوني أمريكي، وخصص دخلي السنوي الذي يقارب 200 مليون دولار وقد يزيد للنشاط الذي يخدم المسلمين الفقراء ويخدم كذلك الدعوة إلى دين الله الإسلام. مضيفا: لقد حولت قصري إلى جامع ومدرسة لتعليم القرآن الكريم. أشهر مواقف البطل المسلم محمد علي كلي الإسلامية السياسية الإنسانية النبيلة على الإطلاق هو موقفه الأخلاقي في رفضه المشاركة في حرب فيتنام، قائلا آنذاك: هذه الحرب ضد تعاليم القرآن، وإننا كمسلمين ليس من المفترض أن نخوض حروبا إلا إذا كانت في سبيل الله ورسوله. وأحيل محمد علي كلاي إثر ذلك إلى السجن، وتم إلغاء رخصة الملاكمة التي كانت لديه، وتم تجريده من بطولة العالم في الملاكمة. ولكن بعد 4 سنوات ألغت المحكمة العليا قرار إدانته، وقالت في حكم جديد إن رفضه لأداء الخدمة العسكرية لم يكن بدافع جرمي أو إجرامي، وإنما يتماشى مع تعارض الحرب مع قناعة ضميره كونه يدين بالإسلام. أصيب محمد علي بمرض الشلل الرعاش من جراء لعبة الملاكمة، إلا أنه لا يزال رمزا رياضيا محبوبا إلى الآن. وأثناء مرضه كان صابرا لأقصى درجة، حيث أنه كان دائما يقول: إن الله ابتلاه ليقول له إنه ليس الأعظم بل إن الله هو الأعظم. وفي يناير من عام 2002 لم يقبل أن يتم وضع اسمه على الأرض ضمن ما يسمى نجمة هوليود حتى لا يمشي الناس بأقدامهم على اسم محمد، كونه نفس اسم خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، لتصبح النجمة التي تحمل اسمه هي الوحيدة التي توضع على الجدار بينما بقية الأسماء على الأرض. رحل محمد علي كلاي إثر أزمة تنفسية حادة الجمعة، يوم الجمعة 3 يونيو 2016، عن عمر يناهز 74 عاما. شاهد المقطع التالي له وهو يتحاور مع أحد الملحدين ويشير إلى أهم المظاهر الإنسانية في الإسلام وكيف رفع الإسلام من شأن المرأة. من الحالة التدريبية السابقة الكاريزما الدعوية، وبعد مشاهدة مقطع الفيديو حدد جوانب القوة والفرص في تصدي المشاهير الذين أسلموا حديثا للدعوة، حدد جوانب التهديدات والضعف في تصدي المشاهير الذين أسلموا حديثا للدعوة. من خلال تجربتك الدعوية قدم مقترحات لدعوة المشاهير من غير المسلمين، مستفيدا من تجربة هدية عالم. من خلال تجربتك الدعوية قدم مقترحات لدعوة المشاهير من غير المسلمين، مستفيدا من تجربة هدية عالم. وهذا برنامج مهم جدا في الرياض، ومهم جدا أن كل زائر لهذه المملكة من العلماء والمشاهير أن يتواصل مع تجربة هدية عالم، وأن يقدم له جميع التعليمات والتعريف بالإسلام بطريقة إبداعية وجمالية يندر وجودها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم قراءة الوحدة 10 في هذه الحقيبة، قرأها لكم الدكتور خالد بن إبراهيم بن عبد الله العنايشة الدوسري من الدمام، المملكة العربية السعودية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.